كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله شيخ عبد الله. الحمد لله على السلامة.
الله يحييك. حياك الله شيخ محمد وحيا الله مشاهدي المشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، ورحب بتواصلكم معنا في منتدى الجواب الكافي واقتراحاتكم المستقبلية لبرنامجكم الجواب الكافي، لا سيما في شهر رمضان المبارك، والذي يسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام. السؤال اللي عندي شيخ عبد الله الآن في منتدى الجواب الكافي، هذا السؤال يتكرر، البعض منهم يسأل يقول وش الطريقة السليمة تخرجني من الحرام في مسألة التمويل الشخصي من البنوك، يعني قدم له طريقة مناسبة تخرج من الإشكالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
من المعلوم أن الشارع الحكيم أقفل كل باب يوصل إلى الربا بأي طريق من طرقه، ولهذا حرم الربح ما لم يضمن، وحرم بيعتين في بيعة لأجل التوصل إلى الربا، وهو إن لم يكن ربا صريح لكنه شبيه بالربا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة: ألا فدعوا الربا والريبة. ولأجل هذا منع جماهير أهل العلم من العينة خلافا للشافعي، وما واشترط الحنفية والمالكية والحنابلة لجواز بيع التورق شروطا، منها ألا يكون هذا عملية صورية، ومعنى الصورية ألا يكون القصد من المال، القصد من المعاملة مال بمال. وعلى هذا فإذا توكل البنك، وكان من شروط العملية أن البنك يتوكل عن العميل بحيث لا يستطيع العميل أن يقبض السلعة إلا بباهظ الأثمان، فإن هذا يسمى عند الفقهاء المعاصرين بالتورق المصرفي أو التورق المنظم. وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم التورق المصرفي الذي يكون العميل ليس أمامه إلا أخذ المال بزيادة ويتوكل البنك عنه. فإذا كان البنك قد توكل عنك في بيع هذه السلعة ولا يستطيع العميل أن يقبض السلعة، فإن هذا يسمى تورقا منظما ولا يجوز هذا التعامل. ولهذا اسأل البنك، هذه الطرق بسيطة، اسأل البنك هل استطيع أن أقبض السلعة وأبيعها ويكون الغلاء أو الفرق بين بيع البنك وبيعي أنا قليل. فإذا كان الأسئلة بهذه الطريقة البسيطة فإن هذا دليلا على أن البنك لا يشترط بيعها من طريقه، فإذا اشترط بيعها من طريقه فإنه لا يجوز. وبعض البنوك هداهم الله يقول إذا كنت تريد أن تبيعها فإنك تتحمل تكاليف البيع وتتحمل تكاليف التخزين وتتحمل تكاليف النقل، إذا كان الأمر كذلك فهذا هو التورق المصرفي. طيب. الذي منعه جمهور أهل العلم والله أعلم.
طيب أبدأ بالاتصالات وإن لم تكن واضحة لدي الصورة الجيدة، يمكن الصوت عندي ضعيف من الإخوة. أبو معاذ من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل نسمعك.
كيف حالك يا أخي محمد؟
حياك الله. المشاهدين أهم شيء يسمعونك، أنا أسمعك الآن.
نعم نحبكم في الله.
تسمع يا شيخ عبد الله؟
لا والله ما أسمع.
طيب انقطع الصوت بيننا وبينك. معي متصل الآن. نعمان السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ الفاضل.
سلام، حياك الله نعمان. تسمع يا شيخ عبد الله؟ طيب نعمان الصوت عشان يكون واضح عندنا هنا. نعمان أسمعك أنا، تفضل.
نعم شيخ محمد تفضل
أسمعك، سؤالك أنت ما تسمع.
الشهر يمكن ما نزلت كل واحد ماسك تليفون حتى
الصوت غير واضح. الإخوة بإمكانهم أن يتابعوا لنا مسألة الصوت الآن لنا هنا في الاستوديو مع ضيفي وللإخوة المشاهدين، إن كانوا يسمعون أيضا لا يكون عندهم أيضا مشكلة كما عندنا هنا في الاستديو. أرجو لكم مراعاة ذلك. خليني أسأل الشيخ عبد الله لين طيب خلينا نرجع شيخ عبد الله المسألة هنا. أحد الأخوات تقول لما كنت في السنة المتوسطة قرأته في مادة الفقه أن المرأة أن المرأة والمسافر تجزئهما صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، لهذا كنت أصلي ركعتين بدلا من 4 ركعات، ولم أكن أعلم أن ذلك يكون في المسجد وليس في البيت، ماذا علي علما بأني كنت جاهلة بهذا؟
امرأة، من المعلوم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المعلوم أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وعلى هذا فإذا كانت مسافرة صلت الظهر ركعتين، وإذا كانت مقيمة صلتها 4. فإذا كانت قد فهمت غلطا فظنت أن الجمعة في حقها وهي مقيمة، يعني بمعنى أنها مستوطنة البلد، فصلت ركعتين، فإن أهل العلم اختلفوا في حق الجاهل إذا ترك مأمورا من مأمورات الشرع على 3 أقوال ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم وهو الذي رجحه، وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب وهو مذهب الشافعي رحمهم الله خلاف الجمهور أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا ترك مأمورا فإنه لا يلزمه الإعادة إلا الإعادة في الوقت الذي أخطأ فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل، فآمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي في الوقت، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الأخرى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر حينما كان يتيمم فيتمرغ بالصعيد قال إنما يكفيك أن تصنع هكذا، وأشار إليه صلى الله عليه وسلم بأن يضرب بيده اليمنى وبأن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد. قال أبو العباس بن تيمية فدل ذلك على أن من ترك مأمورا من مأمورات الشرع فإن كان له وقت فإنه يعيد الصلاة التي هي في الوقت نفسه، ولا يأمره ولا يلزمه أن يعيد الصلوات الأخرى. وعلى هذا فالمرأة التي ظنت أنها تحيض وليس بحيض فإنها لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بأكثر من أن تعيد الصلاة التي في الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش كما في الصحيحين ليس ذلك بالحيضة ولكن ذلك عرق، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن تعيد الصلوات، وذلك في بعض روايات أم حميدة قالت إني أستحاض 7 سنين ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل ذلك على أن الإنسان إذا ترك مأمورا فإنه يلزمه إذا علم بالحكم أن يعيد الصلاة التي في الوقت، وأما الصلوات الأخرى فلا يلزمه لأنه جاهل، والله سبحانه وتعالى قال قد فعلت في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
طيب أبدأ المجموعة من الاتصالات، أرجو أن يكون الصوت واضحا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
بدي أسأل الشيخ.
يسمعك، تفضل يا أخت خولة تفضلي.
ما حكم تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك. بالقاسم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا يا مرحبا يا بالقاسم. هلا حبيبنا حياك الله.
كيف حالك مشكور محمد؟
هلا يطول عمر حياك الله.
الحمد لله. سؤال أول شيخ محمد، حكم تسمية المساجد بإحدى الشخصيات مثل عقبة بن نافع بن باديش وغيره.
طيب
واضح. سؤال ثاني.
أيوة.
يسأل شخص يقول ما حكم دفع الرشوة لعدم أداء الخدمة الوطنية لشخص ذو منهج ودين يخاف على دينه؟
واضح شهد الله.
واضح.
بالقاسم، حكم حكم دفع الرشوة لعدم
لعدم أداء الخدمة الوطنية لشخص ذو منهج ودين يخاف على دينه.
العسكرية عندهم تقصد في هذه.
واضح.
واضح واضح. سؤالك الثالث.
بارك الله فيكم
وفيكم
الله نخير الجزاء.
شكرا شكرا حبيبنا بالقاسم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله اختي تفضلي.
الله يجزاك خير. اذا كانت المرأة عليها قضاء واجب يعني ونوت الصيام بعدين نسيت وافطرت، هل هي تكمل الصيام ولا تفطر؟
واضح لك.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
مديرة مدرسة قدمت طلب تقاعد اعتبارا من بداية العام الجديد وبعدين الغت الطلب بناء على ظروف مدرستها يعني، فقامت مجموعة من المعلمات وجابوا لها هدية عذرة وطقم ذهب، فما حكم هذه الهدية هذه؟
يعني أبو الأخت مسلمان.
نعم.
جابوا لها الهدية على أنها يعني مودعة
ولا لا جابوا لها الهدية بعد ما ألغت الطلب فرح، يقول يعني أننا فرحانين بأنك تركت يعني
فرحنا ودعت. إيه. طيب طيب سؤال واضح واضح شهد الله.
نعم جدا.
الله يجزاك
شكرا لك يا أختي شكرا لك. السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام.
يا مرحبا.
عليكم السلام.
عليكم السلام. اسمعك اخوي عبد الرحمن.
اهلا السلام عليكم.
السلام ورحمة. حياك الله عبد الرحمن.
طيبين.
طول عمرك.
ترى نحبكم في الله.
حبك الله. حياك الله عبد الرحمن.
سؤالي ما حكم اخذ وقت من الحصة زميلي بعدي ربع ساعة 10 دقائق؟
واضح لك. طيب
واضح.
واضح حبيبنا عبد الرحمن.
يلا
شكرا. عمان من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام محمد.
هلا
لك يا فضيلة الشيخ.
حياك الله. المعذرة من عمان، كان الصوت منقطع بيني وبينك قبل شوي.
المعذرة الشيخ معنا الشبكة ما شاء الله صارت يعني زحمة كثير جدا.
طيب نسمعك الآن تفضل.
ما تأخر عليك على المشاهدين المتصلين.
تفضل.
الشيخ عندنا في العراق يحصل القتل سواء كان عمدا او خطا.
طيب.
فيكون هناك شيخة تسمى يعني الفصل او هي الدية.
نعم.
هذه الجلسة عادة حقيقة شيخي لم تكون مقيدة بالاصول الشرعية. فيكون الفصل يعني بمبلغ زائد جدا، كان يكون ما يعادل يعني 340,000 ريال عندكم يعني، وهذا ما حصل لأحد أقاربي.
طيب.
وفي بعض الأحيان الذين يقومون بهذه الدية والفصل يعني يتركون من يعني من الدية لفلان الخاطر فلان والشيخ فلان اللي جاي معهم. فحقيقة الشيخ يعني في بعض الأحيان وللأسف يعني يحظى قسم من علماء الدين هذه الفصول أو الدية. فما حكم يعني من يحضر هذا الفصل ومن يقوم به، وما حكم الدية هذه نفس السؤال اللي هي كما هو مفهوم يعني تكون خارج عن الشريعة الإسلامية أو خارج عن أصول الدين.
طيب هم يتم التصالح بين
الحديث مرة أخرى لفضيلة الشيخ محمد والشيخ عبد الله.
شكرا نعمان، وأشكر لك تواصلك المباشر معي. شكرا لك نعمان. بقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة. طيب سألت الأخت خولة من السعودية تصوير فوتوغرافي وتصوير الفيديو.
الظاهر أن احنا الآن نصور التصوير فيديو ولا لا يا شيخ محمد؟ الآن التصوير التلفزيوني هو تصوير فيديو وكذلك الفوتوغرافي. فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم أن التصوير الفيديو من حيث الأصل أنه لا بأس به، وكذلك الفوتوغرافي من حيث الأصل، لأن الشارع على إنما نهى عن ذلك لما فيه مضاهات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن يخلق كخلقي. وهذا هو المضاهات التي فيها فعل التي يشابه العبد فعل الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه الذي قال صور الإنسان أحسن تصوير. وعلى هذا فإذا شابه المخلوق فعل الخالق من الرسم باليد فهذا هو المضاهات. وأما التصوير الفوتوغرافي فهذا يسمى عكس، ولهذا لو رأيت صورتك الفوتوغرافية لا تقول كأنه أنا، بل تقول هذا أنا، مما يدل على أن هذا حبس الظل. فلا أرى فيه بأس من حيث الأصل، لكن يمنع لما يترتب عليه مثل بعض التصوير الحفلات الزواج النسائية. أنا أرى منع ذلك لما
تماما حتى لو كان لصور النساء،
حتى لصور النساء، لأنه وجد الآن يا شيخ محمد في بعض المواقع الإنترنت بعض حفلات العوائل المعروفة في بعض المواقع. فلأجل قطع هذه القضية لا بد من منعها، فتمنع هذه القضية لما يترتب عليها من 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 مساوئ. وبعض الناس ربما يبتز الناس اللي يصور التي تصور تبتز الناس بأن أخذ مبالغ أكثر من ذلك، وإلا أخذت نسخة وربما أخذت نسخة أخرى. فلأجل هذا أنا أمنع الصور الفوتوغرافية أو الصور الحفلات الزواج التي تكون في العوائل لما في يترتب على ذلك من هتك للأعراض ومن إظهار ذلك في وسائل الاتصال الحديث كالتواصل الاجتماعي أو غيرها من الإنترنت وغيرها.
طيب سألك أخونا بالقاسم من الجزائر، تسمية المساجد باسم الشخصيات، تسمى الصحابة والمتبرعين.
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق. قال العلماء كالحافظ بن حجر فيه دلالة على أنه لا بأس بتسمية المساجد بأسماء الآخرين، والله أعلم.
طيب سألك دفع الرشوة لعدم أداء الخدمة الوطنية العسكرية.
أنا أمنع من ذلك، والرشوة لا تنتشر إلا بمثل هذه التسهيلات. طيب. فأرى أن هذا لا يجوز، لأن هذا مدعاة إلى أن يستشري الفساد وتنتشر الرشوة، والله أعلم.
طيب سألتك الأخت أم سليمان بالنسبة لقضاء الواجب، من امرأة نوت قضاء واجب كصيام مثلا.
نعم.
ثم ونوت ذلك لكنها أفطرت.
نعم. إذا كانت قد نوتها من الليل.
نعم.
ثم أفطرت من الصباح ثم علمت بعد ذلك فإنها تمسك ولا يلزمها الإعادة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك. وبالمناسبة الشيخ محمد، بعض الناس أحيانا ما تعود إلى الصيام يأكل، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن أبا هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة فقالت يا أبا هريرة إني، وروي مرفوعا، قالت إني نويت أن أصوم ثم دخلت بيتي، أو رجل يقول نويت أن أصوم ثم دخلت بيتي فوجدت أهلي قد صنعوا حيسة فأكلت. نعم. فتذكرت أني صائم، قال أمسك عليك صومك. قال ثم إني خرجت إلى السوق فوجدت شيئا أشتريه لأهلي فأكلت فتذكرت أني صائم، فقال أبقى على صومك. قال ثم إني دخلت بيت أهلي ووجدتهم يأكلون فأكلت، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال هذا إنسان لم يتعود الصوم. فالإنسان هذا دليل دلالة على أن الإنسان أحيانا إذا لم يتعود الصيام فإنه يكون مذهولا ربما أكل، لكنه إذا علم فإنه يجب عليه أن يلفظ ما كان فيه فإن ذلك أبرأ لصومه، فإن أكل بعدما علم فمعالما ذاكرا مختارا فإن فساد صومه بالإجماع، والله أعلم.
هذا كان صياما واجبا أو نفلا؟
كل واحد.
طيب الأخت مسلمة سألت بالنسبة لمديرة المدرسة التي قاعدت ثم قدمت خطابا في العودة، قدم لها هدية من المعلمات.
نعم.
كان أشكل عليها أخذ الهدية أو
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هدية كان صادقة. وهذه الهدية كما يقول أهل العلم فيه ريبة لأن يحاب الإنسان صاحبه، فإذا كانت الهدية من المدرسات كلها أو من المدرسات كلهن أو من الطالبات كلهن إلى مديرة المدرسة، وكان ذلك على ملأ من المدرسات أو إلى أحد المدرسات المتفوقات وكان ذلك على ملأ، فإني أرى أن هذا لا بأس، أن ذلك لا بأس به، لأن ذلك من التشجيع، أن ذلك من التشجيع ولا حرج في ذلك، وهذا مما اعتاد الناس أن يصنعونه في حفلاتهم. أما إذا كانت طالبة أعطت مديرة أو أعطت مدرسة أو مدرسة شخصية فإن هذا هو الممنوع والله أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من استعمل له منكم على شيء فليجيء بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما ترك منه أو ما نهي عنه ترك، والله أعلم.
طيب سألك عبد الرحمن الحكم الأخذ من الحصة الدراسية مثلا.
هذه المسائل ينبغي أن نعرف أن هذه منوطة إلى المدير المباشر، فإن المدير المباشر له المصلحة اللي يستطيع أن يضبط فيها العمل، فإذا كان هذا يريد أن يخرج لعذر أو واستأذن بذلك المدير ورضي المدير بذلك فإن هذا لا بأس به. وقد سألت بعض الإخوة في مثل هذا العمل فقالوا إذا كان ذلك ظروف طارئة واستشار في ذلك مدير المدرسة فلا حرج في ذلك، فإذا أذن مدير مدرسة فلا حرج، وإن امتنع فيجب على الإنسان أن يؤدي واجبه اليوم كما أمره بموجب العقد، والله أعلم.
طيب معنا مجموعة من المتصلين. السلام عليكم. محمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. طيب أنا أقدر له العراق اتصالهم، ربما المكالمة تكون صعبة شوي. أبو محمود أيضا من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله حياك الله تفضل.
الله يبارك لك يا شيخ. أنا أحب أسألك على السيارات، عندنا الشركة العامة للسيارات.
أيوة.
جاب السيارات للموظفين فالبنك دخل وسيط بين المشتري وبين الشركة، هل يجوز أن واحد يشتري يعني بحيث أنه السنوية يكتبون عليها محجوز المصرف؟
واضح لك.
فهل يجوز أنه نشتريها أم لا في دون؟ جزاكم الله خير.
أبو محمود ممكن نسألك سؤال؟
نعم.
هذه السيارات التي دخلت إلى حوزة البنوك، هل البنك امتلكها ثم بعد ذلك قبضها ثم باع عليكم أم كيف؟
لا 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 لا، هي البنك مجرد انه يضمن حق الشركه مع الموظف فقط، يعني ما احنا نتعامل مع الشركه وتستلم السياره من الشركه لكن تسدد للمصرف، والمصرف يعني يسوي حجز على السياره ممنوع بيعها الى حين استيفاء المبلغ.
ما في مشكله، لكن انتم الان تبرمون العقد مع الشركه ولا مع البنك؟
مع الشركه.
لا، العقد مع الشركه.
اذا كان مع الشركه تسمع الجواب.
تسمع الاجابه. ابو محمود في سؤال اخر؟
جزاكم الله بالخير.
حياك حياك حبيبنا عبد الله. السلام عليكم.
سلام
ورحمه. حياك الله عبد الله.
السلام عليكم.
السلام. السلام. تسمعني من الهاتف وتقصر التلفزيون.
الله يبارك فيك يا شيخ. استفسر عنا.
ايوه
طيب يا شيخ، قلت لي عمره قبل اسبوع كذا.
ايوه
انا والأسرة، لما راح خلصت العمره رحت ابغى احلق.
ايوه
فما كان عندي فلوس في ذاك الوقت.
واضح؟ طيب.
نعم
واضح.
طيب وبعد كذا مشيت للسياره وحليت احلامي على طول بالثوبي ورحت
عند
واحد من الجماعه هناك.
ايه
فانا عاد حلقت الا اليوم الاخر، يعني اليوم الثاني، يعني أنا والأسرة، يعني الأسرة قصروا في البيت. يعني
الأسرة، الأسرة عندك قصروا أيضا بعد ما أحلوا ولا قبل؟
يعني بعد ما وصلنا البيت، بس يعني وصلنا البيت في الشرايع، ما تعدينا يعني حدود الحرم.
طيب أبشر يا عبد الله. في سؤال آخر؟
لا بارك الله.
شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
مساك الله بخير.
طيب. يا مرحبا الاخوة، اعتذر يمكن لا اذكر اسمائهم.
احسن الله، الله احسن الله اليك. ثلاث اسئله لعندي.
طيب سامي اسمعك الحين.
السؤال الاول، هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صام اكثر شعبان؟
اللهم صل وسلم عليه. طيب
السؤال الثاني، حديث الذي ورد في الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع، سبب تضعيف بعض اهل العلم لهذا الحديث؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما يفضل فضيلة الشيخ طلب العلم، هل على طريقة المشارقة من المغاربة، جمع القرآن مع حفظ الحديث، أم فقط الانكاب على القرآن ثم نعاد بعد الانتهاء منه الانكاب على الحديث وغيرها؟
طيب
جزاكم الله
شكرا سامي. شكرا لك. معي متصل الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
كيف حالك أخي محمد؟
هلا هلا حبيبنا. حياك الله أبو معاذ.
نحبك بالله.
أحبك الله حبيبنا. يا مرحبا.
والله نفرح نفرح برؤيتكم يا شيخ.
الله عبد الله
رموزا للتوحيد انتم.
الله يكتب الخير وجزاك الله خير. شكرا لك ولأهل العراق.
بارك الله فيك. سؤالي، اطلب شخص مبلغ من المال.
ايوه
اشتكيت عليه في المحكمة.
نعم
بدا يسدد لي، هل يحق لي ان اخذ مصاريف الدعوة من عنده؟
واضح لك. طيب طيب بقي معنا متصلين الإخوان. شكرا شكرا لجميع الإخوة المتصلين والمتصلات. فأعتذر أحيانا الأسماء لا تصلني يعني واضحة، ولذا أنتظر حتى تكتب على الشاشة، فأعتذر للجميع. سألك حبيبنا أخونا المتواصل نعمان، وبالمناسبة أنا يعني في الجواب الكافي يسألون، يعني من باب الإنصاف والذكر لهم، يعجبنا دائما المتصل الذي يركز ويسأل سؤاله واضحا دون إطالة، مثل الأخ نعمان بالقاسم دائما الأسئلة تكون واضحة دون الدخول في تفاصيل كثيرة. نعمان دائما أسئلته مركز. سألك بالنسبة للقتل العمد والخطأ في العراق، يتفقون على مبلغ معين زهيد، هو يقول 30,000 ريال، ويأتي أحد رجال أو طلبة العلم عندهم أو العلماء يقول يتم هذا الصلح بينهم خارج إطار ربما المحكمة الشرعية.
مسألة أن الإنسان يأخذ حقه من أي شخص لا حرج، لأن هذا من باب استيفاء الحق، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الإكراه بأن يستنقص من حقه. فإن بعض القبائل وبعض العشائر أحيانا يكرهون ولي المقتول بأن يأخذ أقل من حقه، فإذا مثلا قدرنا أن دية قتل العمد أو شبه العمد 25% من الإبل، فأحيانا لا يأخذها كاملة ويكره على ذلك أو يعير، فإذا كان ذلك في أخذ أقل من حقه فإن مثل هذا الصلح لا يجوز، لأن هذا يسمى صلح على إنكار. وله كما هو رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من ذلك إذا استطاع أن يأخذه. فإذا تصالحت أنا وياك الشيخ محمد على أمر وأنا مكره عليه ثم تصالحنا على أقل حقي، فلي أن أطالب بعد ذلك، لأن هذا يسميها العلماء صلح على إنكار، وربما كان ذلك نوع من التلجئة. فأنا أرى أن مثل هذا الصلح إذا كان بعد وفاق وتلاؤم لا حرج في ذلك، ولا يلزم أن يكون في القضاء، لأن هذا نوع من التواصي على الحق، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان هذا تواصي على الحق وعلى إزالة الضغناء ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا اجتمع هؤلاء فتشاوروا فيما بينهم وأعطوا كل ذي حق حقه، فقد قال الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وهذا السلطان إما أن يأخذ دما وإما أن يأخذ الدية الشرعية التي أمره الله سبحانه التي قدرها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
طيب.
وأما حضورها إذا كان بشروط التي ذكرناها فلا حرج إن شاء الله.
طيب سألك أبو محمد من العراق، السيارات اللي يكون البنك وسيط بينهم، التوقيع يكون مع الشركة وليس مع البنك، لكن البنك يعني فهمت أن يكون ضامن.
نعم، إذا كان البنك راهن هذه السيارة حتى استيفاء الحق، وأن العقد إنما يكون بين العميل وبين الشركة، ويكون الشركة قبضتها والبنك إنما هو وسيط في ذلك، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله على أنه لا بأس أن تكون السلعة في حوز أمين راهن مرهونة حتى يستوفي الدائن حقه، وهذا منها إن شاء الله. أما إذا كان البنك إنما جعل وسيط بحيث يبرم الاتفاقية بين العميل وبين الشركة، ثم بعد ذلك يأخذ البنك ربح على التأخير والشركة تأخذ رأس المال، فإن هذا لا يجوز، لأن العقد لم يتم بالطريقة الشرعية. بمعنى أنه أحيانا، وهذا يوجد في بعض البلاد العربية، يدخل البنك وسيط لحفظ المال، والبيع الحقيقي هو على الشركة، لكن الشركة تأخذ رأس المال منين؟ من البنك، والبنك يقسط عليه ويأخذ فائدة. هنا لا يجوز، لأن العقد لم يتم مع البنك، والطريقة الشرعية أن يشتري البنك من الشركة ثم بعد ذلك أن يبيعها البنك على العميل مؤجلا بعقد ثابت مضمون، والله أعلم.
طيب أخونا عبد الله سألك بالنسبة للعمرة التي أداها ولكن ذهب للحلاقة لم يكن معه مالا، ذهب إلى سيارته فأحل وعاد إلى سكنه في الشرائع، وربما كما فهمت أن أهله أيضا أحلوا ولم يحلقوا.
أما أهله حينما أحلوا وذهبوا إلى الشرائع وقصروا فلا حرج عليهم، لا إشكال، لكن الإشكال في أخينا عبد الله حينما لم يأخذ يقصر أو يحلق إلا من الغد، فأرى أنه من المعلوم أن الحلقة نوع من التحلل وهو نسك، كما هو الراجح من مذهب أهل العلم، فقد اختلف العلماء هل الحلقة نسك أم محظور، والراجح أنه نسك ومحظور، وعلى هذا فلبسه محظور، فإذا قصر فإن ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الأحوط أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأنه فعل محظورا قبل أن يكمل عمرته، والله أعلم.
سألك الأخ سامي صيام، هل ورد عليه وسلم أنه صام أكثر شعبان؟
جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقد قال ابن عباس أيضا كما في الصحيحين ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا يدل على أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على صيام شعبان، وهذه مناسبة لأن نحرص أيها الإخوة على صيام شعبان، نصوم أيام لا يلزم أن يكون الاثنين والخميس، نصوم السبت الأحد، فإذا شق علينا أفطرنا ثم نصوم كثيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي والإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كثيرا فقال يا رسول أراك تصوم شعبان كثيرا، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للإنسان أن يحرص على صيام شعبان يوم الاثنين، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الجمعة والسبت، أو يوم الخميس والجمعة إذا كان ذلك يشق عليه إلا في العطل الأسبوعية، فيصوم يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة والسبت، نسأل الله القبول للجميع، والله أعلم.
سألك بالنسبة لحديث رحم الله من صلى قبل العصر،
هذه للفائدة، كثير من الناس أو كثيرون هم الذين يقرؤون الحديث رحم الله امرئ، والصحيح رحم الله امرأ، وهذا تسمعه حتى من بعض وسائل الإعلام، الصحيح أنه رحم الله امرأ، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وضعف أبو العباس بن تيمية والإمام أبو حاتم، وذلك لأن في سند رجل يقال له محمد بن مسلم ابن مهران رحمهم الله، محمد بن مسلم ابن إبراهيم ابن مهران، وهو حديث ضعيف، فإذا فعله الإنسان أحيانا لا حرج عليه، وإلا فإن الإنسان يكفيه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا بين كل أذانين صلاة لمن شاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل، والله أعلم.
طيب. سألك أبو معاذ من العراق اللي طلب شخص في المحكمة يقول له هل يجوز أن أخذ مصاريف الدعوة؟
ذكر شيخ الإسلام أو أبو العباس ابن تيمية كما أحب أن أقوله دائما, ذكر أبو العباس ابن تيمية أن للإنسان أن يطالب المدين إذا ما طال في حقه أن يطالبه بمصاريف الدعوة, وهذا هو قول لبعض أصحاب المذاهب وهو يفتى به عندنا, لكني أقول إذا تراضي الطرفان على ذلك فإنه لا بأس أن يأخذها بمقدار القيمة المعينة المعلومة. فهي قال مصاريف الدعوة مثلا 100,000 فيأخذ 100,000, مصاريف الدعوة 20,000 فيأخذ 20,000, ولا ينبغي له أن يزيد لأنه يخشى أن يكون ذلك حيلة لأن يأخذ أكثر مما ثبت في ذمة المدين, والله أعلم.
طيب على ذكر الأحاديث, يعني هنا أحد الأخوة سألك هل ورد حديث أن الأمة يوم القيامة تعطي أبنائها حسنة؟
الأمة
تعطي أبنائها يوم القيامة حسنة.
الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بن ولا تبني من قلب سليم, ما أعرف هذا شيئا.
طيب هنا سألتكم منتدى الجواب الكافي, ما حكم تأخير العقيقة وهل أفضل أن توزع نية أو مطبوخة, وهل أفضل أن توزع أو يجمع لها للناس ولا قارب؟
ذهب مالك رحمه الله إلى أنها تذبح يوم السابع أو يوم الرابع عشر إذا لم تكن, أو يوم 21, فإن لم تكن فإنها تسقط عند مالك. والصحيح مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أنها تبقى, وهذا هو الراجح خلافا لمالك والله أعلم. طيب. وأما طريقة قسمتها فإن عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها تفكك تفكيكا من غير كسر تفاؤلا, والراجح والله أعلم أن جواز ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقتي تذبح يوم سابع, ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المعروفة عند جماهير الفقهاء والأصوليين أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, فلو كسرها أو لم يكسرها أو جعل بينه وبين أهله وليمة كل ذلك لا حرج, لأن المقصود إراقة الدم لله جل جلاله وتقدس الأسماء.
طيب أخذ اتصالات, أبدأ أبو عبد الرحمن من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله, أسمعك تفضل. أسمعك أحبك الله حبيبنا, يا هلا والله.
شيخ سلطان قشواري بلد أحمد.
تفضل بلا زحمة تفضل. أي هم العراق قدام يقول بلا زحمة يعني.
شيخ مثل صلاة الاستخارة.
نعم.
عملية القبول ما كان بعد الدعاء يعني كيف يكون؟
تسمعني بالهاتف يا أبو عبد الرحمن؟ واضح لك؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني.
شيخ السؤال الثاني أنا كان عندي قرعة أرض سكنية. وعندنا في العراق البنك العقاري يقرض ولكن بفائدة. وأنا يعني موظف بسيط و. جرات في العراق غالية جدا يعني مرتفعات الأسعار.
الله المستعان.
فأنا يعني طاعة لله ما بنية الأرض, ولكن دعتها حولتها إلى مشروع بعد استخارة الله تبارك وتعالى تأخر البيع إلى أن بعدين بعتها يعني أرض ودخلت في مشروع, ولكن المشروع الآن متلكة. فأنا هذا يعني هل يعني تأخير في بيع القطعة الأرض ودخولي في هذا المشروع كان يعني بأنه بعد استخارة الله تبارك وتعالى بأنه كان يعني كان الأمر يعني وأنا متعجل في بيعه؟
يا أبو ممدوح, أبو عبد الرحمن.
نعم
بعدك وأجل أنا الظاهر. أبو عبد الرحمن, قطعة الأرض الآن السكنية أنت تقول إنك أنت الآن ما أخذت من البنك لأنه يعطيكم فوائد وسويت.
نعم يعني لو إلا بفائدة يعني لمدة 35 سنة, ولكن
هذا البنك يأخذ فوائد
يأخذ من عندك.
لا لا هو عنده
شخصي
يعني على هو الله
طيب.
أبو عبد الرحمن
دخلت في مشروع تجاري ولكن قد أردت من بعد صلاة الاستخارة يعني طالت بيع القطعة فترة من الثمن إلى أن انتهت, ودخلت يوم مشروع المشروع هذا الآن يعني لا أجي من الأرباح, ولكن احنا مستمرين في العمل دي. أخي سؤالي بالتحديد صلاة الاستخارة كيف بأنه يكون الشخص بأنه هذا يعني من بعد ما قرأت الاستخارة بأنه هذا
أيوة والآن
يكون مقبول أو يعني
وضح.
بتوفيق أو ما بتوفيق.
طيب وضح وضح يا طويل العمر. شكرا لك أبو عبد الرحمن. أبو ممدوح من السعودية.
نعم.
من السعودية.
نعم.
السلام عليكم أبو ممدوح.
نعم. عليكم السلام ورحمة
سلام
الله.
سلام سلام حياك الله.
الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال، ما أخذ قرض من البنك، من البنك الأهلي.
أيوة.
وقبل مدة، والحين أبغى أخذ قرض ثاني تكميلي. قالوا قرض تكميلي.
أيوة نعم.
وقالوا سد القرض الأول ونعطيك قرض جديد، بس ما أدري شو الحكم في هذا.
واضح.
الله يبارك.
ما صار تكميلي هذا.
أي طيب شكرا. السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
طيب.
سؤالك. حياك الله.
سمعت مسألين.
أيوة.
السؤال الأول، أنا أدرس بدورة في معهد للحاسب. لما جاء وقت الامتحان طلبوا منا أن نحضر فورمة شخصية كي تضمن الكرت سندخل الامتحان إلا به.
إيه؟
بحجة أن بعض الأخوات لا تحضر وتنوب عنها من هي متمكنة، والمشرفة لا تعرفنا بأشخاصنا وحضور معلمتنا الامتحان ممنوع.
هذا مركز يعني تجاري؟
مركز تدريب يعني حاسب.
لا لا ليس ليس حكومي، تجاري هذا.
إيه نعم.
طيب السؤال الثاني.
علما يعني قرم إحنا بختنا الصور يعني لنا، بس بنتأكد يعني.
طيب السؤال الثاني واضح لك.
السؤال الثاني، هل ورد عورة المرأة أمام النساء من الصرة إلى الركبة؟
طيب طيب هذا الموضوع بعد مهم شيخ عبد الله، يعاد كل سنة جت الزواجات وعيد ثاني مرة. معنا أحد المتصلين الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام حياك الله.
شيخ العزيز، خابر أحد الأخوان قبل قليل على مود السيارات من الشركة والمصرف يكون وسيط.
نعم أبو محمود. سؤال أبو محمود.
إيه
المصرف يأخذ فائدة على هذه الوساطة، المصرف يدفع للشركة نقودا مبلغ معين ويأخذ هو أكثر من المبلغ الذي يدفعه، يعني فيها فائدة بالنسبة للمصرف.
هذا هو. ذكرنا هذا، ذكرنا صورة، ذكرنا صورتين. الصورة الأولى أن يبيع، أن يشتري أبو العميل من الشركة ويكون البنك راهن، فهذا قلنا لا بأس به ويكون البنك يأخذ عمولة على هذا. أما الصورة الثانية وهو أن يكون العقد مع العميل مع الشركة في حين أن البنك يعطي الشركة رأس المال ويأخذ الفائدة، هذا قلنا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون كأنها نوع من خصم الكمبيالة، وهذا لا يجوز. والله أعلم. الطريقة الشرعية أن يتملك البنك من الشركة ثم بعد ذلك يبيع على العميل ببيع معلوم قدره وأجله وثمنه، والله أعلم.
شكرا شكرا لك حبيبنا.
سؤال ثاني يا شيخ.
طيب تفضل.
ضراب الفحل هل يباع؟ ضراب الفحل هل يباع؟ الفحل كان جن او من الغنم او من اي من النعم، هل يباع ضراب الفحل؟
طيب شكرا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا حبيبنا. شكرا لك. الاخت نهى السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله تفضلي.
عليكم السلام. لو سمحت انا عندي سؤالين.
طيب
ما حكم قص شعر البنت المولودة الأنثى؟ والسؤال الثاني، ما حكم لبس كم القصير عند أخواتي أو النساء يعني في الجوازات وزي كذا؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. الأخت محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
يسمعك.
تفضلي.
الله يعافيك. أنا كان عندي مبلغ من المال.
نعم.
واشتريت به عرض من 10 سنوات، وبعد الآن بعتها يعني ما سمتها أبدا، بس إني بعتها الآن، هل فيها زكاة المبلغ ولا لا؟
اشتريتيها أنت عن طريق البنك؟
لا 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 يعني ما عن طريق البنك.
قصدي
بس أخت محمد، الحين الأرض اللي عندك 10 سنوات كانت نيتك فيها استثمار؟
أنا حفظ المال يعني قلت أحفظ مالي.
طيب وتسألي الآن عن زكاتها؟
أنا بعتها يعني بعدي أزكي المبلغ ولا ما زكي، لأن ما كنت أنا أزكيها قبل.
واضح. طيب شكرا يا اخت محمد. بقي سؤال اخر.
سؤال خلاص. شكرا
شكرا شكرا لك. الاخوه يزودوننا بالوقت. طيب ابو عبد الرحمن سالك سؤالين كلاهما يصب في مساله الاستخاره. وش قال الاستخاره كيف تكون الطريقه؟ الامر الثاني هو دخل في اشكاليه ارض سكنيه وترك الدخول مع البنك لأنه القرض يأخذ بفائدة ثم دخل في مشروع ثم توقف، على الرغم أنه يقول أنه استخار.
نعم.
فالأول نعلم نطرح السؤال في كيفية الاستخارة. نعم. وطريقتها. والأمر الثاني أنه الإنسان إذا استخار في الأمور هذه ليس في السكن، أحيانا بعض الناس في زواج يقول استخرت وربما نعم. تزوجت وما وافقت. نعم. فهل يكون الاستخارة إشكالية؟
صحيح. جميل. أولا يجب أن نعلم أن الاستخارة هي دعاء، دعاء العبد ربه جل جلاله وتقدست اسمه، فهو يدعو ربه 13 جملة، فيقول اللهم إني استخيرك بعلمك، كما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر يريده فليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. هذه 13 جملة. وعلى هذا فربنا جل جلاله وتقدس اسمه على حسب تضرع العبد وانكساره وخضوعه لله جل جلاله، فإذا تضرع وأخبت وأناب وتصدق قبل ذلك فجاء فربنا قد يستجيب له هذه 13 فيرتاح باله ويكون خير مبارك له، وربما يستجيب الله على حسب دعاء العبد وتضرعه يستجيب له واحدة أو اثنتين، يستجيب واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع. وعلى هذا فلا يلزم إذا استخار الإنسان أنه ربما لا يرتاح ومع ذلك يوجه إلى هذا الأمر. من الذي وجهه؟ هو الله جل جلاله. الله اختار لك هذا الأمر وقدر لك هذا الأمر، وإن كان الله لم يكتب لك ولم يستجب دعاء أنك ترتاح ويكون هذا خيرا لك، فهذا هو الذي ينبغي أن نفعله. فالإنسان يستخير الله مرة ومرتين وثلاث وعشر، وسوف يفعل الله له ما قد كتبه له، إما خيرا له حالا وإما أن يكون خيرا له في المآل. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وابن خزيمة من حديث جابر ما من عبد يدعو ربه بدعاء إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله دعاءه وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخر له في الآخرة، والله أعلم.
طيب سألك أبو ممدوح أنه أخذ قرض من أحد البنوك وأراد قرضا آخر فقالوا تأخذ قرض تكميلي.
أي نعم.
سدد الأول.
هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الإنسان من المعلوم أن نظام مؤسسة النقد تمنع البنوك أن يأخذ أن تقتطع من العميل أكثر من 33% من راتبه. نعم. وإذا كان الإنسان قد أخذ قرضا سابق بمقدار 15% ثم أراد من البنك أن يعطيه قرضا آخر فزاد البنك من 15 إلى 35 تقريبا 18%، فحينئذ لا بأس ويبقى القرض الأول قائم والقرض الثاني قائم.
طيب.
أما أن يقول يشترط عليه البنك أن يسدد القرض الأول ثم يأخذ القرض الثاني فهذا ما يسمى عند العلماء الاقتصاد إعادة التورق، وأرى أن هذا لا يجوز وقد صدر فيه قرار من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لأن هذا فيه نوع من قلب الدين وكل شبهة تؤدي إلى قلب الدين فإنه ممنوع، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم رحمهم الله.
طيب سألتك أخت عبد الرحمن أشكال عليها في مسألة يعني إيجاد الصورة الشخصية لها وهي تدرس في
والله يا أخي ما يلزم مثل هذا ولي الأمور هذه، يعني ينبغي أن يكون القطاع الخاص
يتأكدون
أين المشرفة التي وضعت من أول العمل، يعني وقت الامتحانات يتغير العمل.
أنت قصدك أن تعرفهم لأن درستهم
أو الجهة نفس الإدارة درستهم. ألا لا أحب أن يكون هذا نوع من نعم نحن نعلم أن هناك ضرورة في بعض الألفاظ
وفي
بعض الأحيان وفي تلاعب، لكن ليس هذا مدعاة لأن يكون الناس في وقت العطلة يريد أن يستفيد أو تريد المرأة أن تستفيد أن تستغل هذه فائدتها بطريقة غير مبررة. أنا تستطيعون أن يضعون بصمة فهذا تنفع بإذن الله والله أعلم.
سألتك أخت عبد الرحمن وهذا إشكال كبير دائما يأتي دائما في الصيف في قضية عورة المرأة.
نعم.
من السر للركب.
أولا يجب أن نعلم أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم قد قال ولا صحابته رضوان الله عنه ولا تابعي أن عورة المرأة من السرة للركبة، وإنما هذا شيء وجد في كتب الحنفية وكتب الحنابلة، والحنابلة فيما أفهمه أنهم يقولون عورة المرأة مع المرأة فيما تحتاج المرأة إلى إظهاره، وأما أن تكون المرأة تظهر ذلك برغبتها في الأفراح فهذا لم يكن هذا موجودا ولم يكن معروفا عندهم. وإنما ذلك إذا أرادت المرأة مثلا أن تتطبب مع امرأة أخرى أو احتاجت إلى مثل ذلك مثل عملية الحجامة أو غير ذلك فاحتاجت إلى مثل ذلك فتظهر هذا الأمر. وإلا فإنه من المعلوم قطعا حتى عند الدول الأوروبية وحتى عند وسائل الإعلام الغربية أن إظهار صدر المرأة مع المرأة من العورة، وهذا يعتبرونه نوع من القنوات الإباحية إذا ظهر صدر المرأة. فكيف يقال أن الإسلام يجوز للمرأة أن تظهر صدرها لزميلتها؟ فهذا ينبغي أن نبين. والراجح والله أعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر من محاسنها للمرأة إلا ما تظهره المرأة مع محارمها، لما جاء ذلك في القرآن صراحة أو نوع صراحة، كما جاء ذلك في سورة النور أن الله قال ولا يبدين زينتهن، وهي الزينة الباطنة، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن.
وش تظهر يا شيخ؟ وش
تظهر؟ ما يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا شعرها، يظهر شعرها ووجهها وأول نحرها ويدها إلى وسط العضد وأول الساق، هذا الذي يظهر غالبا. وأما الكت أو الجبانيز فهذا لا يظهر غالبا، ولهذا يجب على المرأة أن تستره. نسأل الله أن يعصمنا من مضلة الفتن. والعجيب يا شيخ محمد،
يستندون على ماذا إذا
حاول؟ هو حقيقة السؤال، هل حقيقة استندوا على هذا أم فعلوا ذلك وبحثوا عن مبرر؟ هذا الفرق.
وهل أفتى لهم أيضا؟
ما أعرف، لكن ينبغي أن نعرف.
لم تبحث شيخ؟
لا، هو وجد من بعض الأخوة حينما قرأ كتب الحنابل وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا فيما احتاج المرأة إلى ذلك، ولم يقصد الحنابلة أو الحنفية أن تظهر المرأة أمام نسائها بهذه الطريقة، بل إن بعض الفقهاء كالحسن البصري أنا لا أقوله، لكن رأى أنها ينبغي للمرأة أن تغطي شعرها أمام المرأة، هذا قول الحسن، وإن كان القول مهجور لكن هذا يدل على أنهم كانوا رضي الله عنهم ورحمهم تخرج المرأة بثياب ستر. ولهذا قالت أم سهلة بن سهيل حينما قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وليس عندي مع زوجي إلا لباس الفضل، قال العلماء لباس الفضل الذي تظهره المرأة في بيتها غالبا والله أعلم.
طيب، الأخت نهى سألت قص الشعر للمولود إذا كان أنثى والكم القصير عند النساء.
ذكرت أنا الثوب القصير، فقلت أن الكم القصير اللي هو اللي يسمونه النساء الكت أو الجبانيز هذا ممنوع لأن هذا لا يظهر غالبا، أما وسط العضد فهذا لا بأس به، وأما قص الشعر البنت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويحلق رأسه، وهذا في حق الغلام لأن الغلام هو الذي يطلق للذكر، وأما الأنثى فإنه لا يستحب حلق رأسها لقول ابن عمر رضي الله عنه كما عند أهل السنن ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير والله أعلم.
سألتك الأخت محمد اللي عندها أرض اشترت 12 سنوات كانت تريد حفظ المال، باعتها الآن لم تزكيها طوال السنوات.
إذا كانت اشترتها للاستثمار أو بحفظ المال بمعنى أنها تقول أنا لا أريد أن أكل نقودي فإنها يلزمها الزكاة، لكن اختلف العلماء هل تزكيها سنة واحدة كما هو مذهب مالك أم تزكيها لكل ما مضى من السنين، والراجح أنها تزكيه لما مضى من السنين ولكن تزكي السنوات الأولى برأس المال. إذا كان الإنسان قد اشترى أرضا ولا يريد عرضها للبيع ولكن يريد الاستثمار فإنه يزكي رأس المال لكل سنة، وأما إذا باعها فيزكي رأس المال في هذه السنة الأخيرة والربح. وعلى هذا نقول للأخت أم محمد تزكي رأس المال لما مضى من السنين والربح السنة الأخيرة والله أعلم.
سألك يا محمود أعتقد من العراق ذراب الفحل.
جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وهذا ممنوع، ولهذا يخطئ كثير من الأخوة الذين يتاجرون في الإبل أو يتاجرون في الخيول حينما يأتي هذا الفرس لينزو على أو هذا الحصان لينزو على الفرس، فهذا لا يجوز إلا إذا كان ذلك على سبيل التكريم من غير اشتراط هدية أو غير ذلك، أما إذا كانت مشترطا فيها فإن ذلك لا يجوز والله أعلم.
أبو عبد الله في منتدى الجواب الكافي يقول قدمت الزكاة في السنتين الماضيتين من شهر 4 إلى شهر رمضان والآن أنوي إخراجها في وقتها السابق شهر 4 لأني أحتاج المبلغ لشراء شقة أو أرض لعائلتي، فما الحكم؟
لا حرج أن الإنسان يقدم الزكاة، وإن كان الأصل أن تكون الزكاة حالة في وقتها فإذا قدمها سنة أو سنتين لا حرج في ذلك كما جاء ذلك عند العباس، وإن كان في أحاديث كل الأحاديث الواردة فيها ضعف ولكن هو جائز كما هو مذهب الشافعية والحنابلة.
أختم بسؤال هنا من اسمه سؤال حبل المتين يقول أملك أرض ولم أنوي بيعها من سنوات، في هذه السنة بعتها، هل قال علي زكاة السنوات الماضية؟
إذا قال لم أنوي بيعها يعني يريد أن إذا كان يريد عمارتها أو يريد تأجيرها بعد ذلك فلا يلزمه الزكاة. أما إذا اشتراها بنية أنه متى ما ارتفعت باعها فإنه يلزمه الزكاة لما مضى من السنين. والله
شكرا لكم شيخ عبد الله مشاركة معنا في الجواب الكافي.
الله يحييك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. صلى تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن بصحة وعافية. ضيف حلقة الأحد بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.